بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا شك أنكم أتيتم وأنتم تقرؤون عنوان هذه المحاضرة، ألا وهو الحديث عن صور من حياة المرأة في الجاهلية المعاصرة. وفي بادئ الرأي فإن الموضوع قد يكون بعيدا عن القضية التي تناولها أخي أبو محمد جزاه الله خيرا، ألا وهي قضية الأحداث الأخيرة التي نعيش آلامها وهمومها ومخاوفها جميعا، ولكنه يمت إليه بسبب، أي سبب؟ ألا وهو الحديث عن أن مصائب الأمة وآلامها ونكباتها هي أثر من آثار بعدها عن هدي الله عز وجل في جميع شؤون حياتها، وأثر من آثار اعتمادها على الأمم الأخرى في سائر شؤونها، حيث أصبحنا نستورد منهم كل شيء ونعتمد عليهم في كل شيء ونأخذ منهم كثيرا من العادات والتقاليد والأخلاق والنظرات والأفكار والسلع والبضائع إلى آخره. وكما يقول المثل، إنما أكل يوم أكل الثور الأبيض، فإنما أصابت الأمة هذه الضربات الموجعة ومزقتها هذه الشعارات الجاهلية البراقة يوم اختفت القيادات الشرعية الصادقة، فأصبحت الأمة نهبا لأصوات شتى هي في ظاهرها أصوات مخلصة وفي حقيقتها يسمع العاقل منها صحيح الأفاعي، وأصبحت الأمة نهبا لشعارات شتى هي في ظاهرها شعارات براقة جميلة أخاذة وفي حقيقتها الموت الزؤام. ولذلك فلا غرابة أن يكون نداؤنا وإلحاحنا وإصرارنا في مثل هذه الأحداث على أن نقول ليس المخرج من مثل هذه الأحداث هو انفعال مؤقت نعيشه بسبب أزمة طارئة، ولا غليان حادث أو عارض بسبب الأخبار التي نسمعها كل ساعة وكل حين. كلا، المخرج من هذه الأحداث بل ومما ينتظر الأمة من أحداث أشد وأشنع وأبشع وأفظع هو أن تستعصم بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الكبير والصغير من أمورها والجليل والخطير، وألا ترضى بشريعة الله تبارك وتعالى بدلا، بل أقول العاصم بإذن الله تعالى أن تحمل الأمة وأخص شبابها وفتياتها أن تحمل هم إعادة الحضارة الإسلامية إلى الوجود في جميع جوانبها لتكون بديلا عن الحضارات الزائفة التي تهيمن على البشرية في مشارق الأرض ومغاربها. وقد يتساءل بعض الإخوة وبعض الأخوات عن سر طرحي لهذا الموضوع صور من حياة المرأة الجاهلية المعاصرة، فأقول أولا أتحدث عن هذا الموضوع لأجلي جانبا من عظمة الإسلام في أحكامه وتشريعاته فيما يتعلق بحياة المرأة الخاصة وعلاقتها بالمجتمع من حولها. وكما يقول الشاعر، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، فإنما عرف الناس فضل النور حين خيم عليهم الظلام، ولا يعرف قيمة العافية إلا من عانى المرض، ولا يدرك شأن الإسلام إلا من عرف الجاهلية. هذا أولا. ثم إننا ندرك من خلال عظمة الإسلام في تلك التشريعات على سبيل المثال وفيما يتعلق بموضوع المحاضرة، كيف أن الإسلام حين جاء بالتشريع الذي يسد من خلاله منافذ الحرام فيأمر المرأة مثلا بالحجاب وينهاها عن التبرج ويأمرها بالقرار في البيوت والبعد عن مخالطة الرجال أو مزاحمتهم، نجد أن الإسلام وهو يسد المنافذ المحرمة ثم يفتح المنافذ المباحة بالزواج الشرعي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وبذلك يقيم حياة اجتماعية سليمة يجد الرجل فيها أن اتجاهه مصب إلى وجهة واحدة في بيته في منزله، فلا تتوزع طاقته وقوته نهبا لمظاهر يراها في المجتمع وانحرافات وأشياء تثيره وقد تكون سببا في بعده وعزوفه عما أحل الله تبارك وتعالى له. وفي مقابل ذلك فإننا نجد الغرب باسم الحرية الشخصية المزعومة استجاز التعري وافتضاح المرأة في قارعة الطريق وفي الشارع وفي أماكن اللهو وفي أجهزة الإعلام، فهانت المرأة أما وأختا وقريبة، وكذلك عزب عنها الزوج لأن الرجل يجد في المجتمع من المظاهر الجذابة ومن الصور الجميلة في كثير من الأحيان ما لا يجده في منزله ومع أهله، وهكذا ساهمت هذه الحرية الشخصية المزعومة في تدمير البيوت وكانت سببا في اضطراب الأوضاع الاجتماعية وشيوع الرذائل وعلى رأسها جريمة الزنا وما يتبعه من فساد عريض في أمور الاجتماع والصحة والاقتصاد وغيرها. سبب آخر يدعو إلى طرح هذا الموضوع ألا وهو مواجهة التقليد الذي أصبح ساريا في مجتمعنا عبر الشاشة وعبر المشاهدة الشخصية المباشرة، فلا شك أن مجتمعنا لم يعد الآن جزيرة معزولة في هذه الدنيا، بل أصبحت الفتاة مثلا تشاهد في الشاشة صورا كثيرة وقد تسافر مع أهلها أو مع زوجها إلى بلاد غربية، فكثيرا ما نقتبس تلك العادات والأخلاق والتقاليد حيث أصبحت الموضات التي تنتشر عند فتياتنا هي الموضات الغربية، وتسبيحات الشعر منقولة عن فرنسا أو غيرها، والأخلاق هي الأخلاق، بل حتى أمورنا الخاصة أصبحنا نستحلي ونستملح ونستطيب ما جاءنا من عند أعدائنا. وأذكر أن إحدى الأخوات المهتديات تقول إنها كانت تحتفظ في زمن جاهليتها وضلالها بألبوم فيه أقوام وأعداد من الصور لديانا شارلز وبقية الفئة التي أصبحت كثير من فتياتنا تتعلق بهم وتتابع أخبارهم، وقد تعرف الفتاة أو يعرف الفتاة من أخبار هؤلاء التائهين الضالين الحائرين ما لا يعرفه عن أخبار الصحابة والتابعين وما لا يعرفه عن أخبار آبائه وأجداده، بل وما لا يعرفه عن أخبار علمائه الذين يعيشون في عصره وفي وقته. وقد سئل أحدهم عن جماعة من العلماء المعاصرين المرموقين في هذه الجزيرة فكان يقول من فلان من هو فلان، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. أتذكر أني قرأت كتابا هو عبارة عن مراسلة تمت بين امرأة أمريكية مهتدية كانت يهودية ثم أسلمت ولا تزال تعيش على قيد الحياة في بلاد الهند، اسمها بعد إسلامها مريم جميلة، وكانت تراسل وتكاتب الشيخ الداعية أبا الأعلى الموجودي رحمه الله تعالى أمير الجماعة الإسلامية في باكستان. ففي هذا الكتاب صورة عجيبة عن الرفض الفطري عند تلك المرأة لهذه العادات والتقاليد الموجودة في الغرب، فكانت تكتب له قبل أن تسلم عن امتعاضها وانزعاجها من مبالغة الغرب مثلا في العناية بالملابس والثياب والأزياء، وتفننهم في إظهار زينة المرأة بكافة الصور والأشكال وتلاعبهم بجسد المرأة حيث جعلوه سلعة تباع وتشترى وتروج البضائع من خلالها وتستغل أبشع استغلال في الإعلانات عبر التلفزيون وغيره. فكانت وهي المرأة الكافرة وقتها تعرض عن انتعاضها لهذه الصورة التي تستغل المرأة من خلالها، وكان ذلك من أسباب رفضها لدينها وحضارتها الغربية وإقبالها على الإسلام، حيث آمنت وأسلمت وأصبحت في عصمة أحد دعاة المسلمين في الباكستان كما أسلمت. والمؤسف أيها الأخوة أن يقوم إعلامنا بدور فعال في نقل تعاسة الغرب إلى عقول أبنائنا وبناتنا، فإن كثيرا من الشباب يعكفون على الشاشة وربما يقضون أمامها وقتا طويلا، ومن خلال هذه المشاهد التي تعرض في قنوات التلفاز يقتبسون أشكالهم وأزياءهم وتسريحاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وعلاقاتهم، حتى أفلحت أجهزة الإعلام في قلب مجتمعنا وجعل ما كان منقوطا مذموما بالأمس مستحسنا لدى كثير من الشباب اليوم، وأوجد التناقض في نفوس الشباب والفتيات. فالفتاة التي تقرأ مثلا في مدارسها ومقرراتها أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وأنه يجب أن تستر جسدها كله عن الرجال الأجانب وأن لا تختلط بهم ولا تخلو مع غير ذي محرم، أصبحت تشاهد في شاشة التلفاز امرأة مثلها وقد نشرت شعرها وكشفت صدرها وذراعيها وساقيها، وأصبحت تضاحك رجالا أجانب وتمازحهم وتركب معهم وتذهب وتجيء وتخلو وتختلط، ويحدث ما هو أكثر من ذلك من الصور التي لا تحتاج مني إلى تفصيل وبيان. ومن الطبيعي لفتاة مراهقة مثلا لم تجد التوجيه السليم أن تنطبع في ذهنها هذه الصورة وأن تعمل على تطبيقها في حياتها العملية، أو تتطلع إلى ذلك إذا لم يتح لها المجتمع أن تطبقها. على أننا نجد أن إعلام الغرب على ما فيه إذا أردنا أن نقارنه بالإعلام الموجه الهادف في البلاد الإسلامية لوجدنا أن إعلام الغرب أهون من الإعلام الموجود في بلاد الإسلام، وذلك لسبب أن إعلام الغرب يحكي واقعهم الاجتماعي ولا تكاد تجد في إعلامهم صورة بعيدة عما هو واقع في مجتمعهم، بل ربما نقول العكس، أنك تجد في مجتمعاتهم صور لا تنشر في إعلامهم أحيانا، فإعلامهم عادي بالقياس إلى مجتمعهم وليس يسعى إلى جر مجتمعهم إلى هوة سحيقة أسوأ مما هم فيه. أما الإعلام في البلاد الإسلامية فعلى النقيض، هو مسلط على شعوب مؤمنة الإسلام دينها وعقيدتها والشريعة منهجها والحشمة ديدنها وميراثها، فيتسلط هذا الإعلام ليخرج العذراء من خدرها ويلقي بها في قارعة الطريق، يتسلط على عقول فتياتنا حتى يقنع الفتاة بأن هذه الأشياء أفكار قديمة وأنها يجب أن تواكب العصر وتتحرر مما يسميه بالتقاليد القديمة. صحيح أن هذا قد لا يقال بهذه الحروف، لكنه يقال بلغة أفصح من هذه الحروف، ألا وهي لغة الصورة المعبرة التي أحسن من خطبة أو كلمة تقال أو تسمع. والحاجة أيضا ماسة إلى طرح هذا الموضوع ثالثا من أجل مواجهة دعاة التغريب الذين يريدون أن تكون المرأة أمة قينة يعبثون بها ويستمتعون بها كيف شاءوا، ثم يلقون بها كما يلقي أحدهم بعقاب التجار في القمامة، فهكذا يريدون أن يستمتعوا بهذه المرأة. وأذكر أنني قرأت في بعض المجلات كلمة لفتاة من إحدى دول المغرب العربي تذكر كيف أنها وقعت ضحية لجماعة من الشيوعيين الذين خدعوها بالشعارات البراقة باسم البروليتاريا وحقوق العمال والأخوة الإيديولوجية وغير ذلك من الشعارات، حتى عبثوا بها وأهدروا كرامتها واستلوا منها أنوثتها، ثم ألقوا بها جثة بعد أن عبثوا بجسدها فشعرت بالخطورة، وحينئذ لم يقودها هذا الأمر إلى أن تعلن توبتها ورفضها لهؤلاء، بل أعلنت في الصحف أنها سوف تنتقم من هذا المجتمع ومن مثل تلك الشخصيات التي قادتها إلى هذه الهوة السحيقة. فنحن حين نبطل الأصل الذي يتمسك به دعاة التغريب نستطيع أن نبطل الفرق ونقول لهم قد تبين زيت الحضارة التي تنادون بها وتدعون إليها، فعليكم أن تسكتوا وتدخلوا في جحوركم أو تسلموا وتؤمنوا وتعودوا إلى ربكم. وأخيرا فإن طرح مثل هذا الموضوع هو سبب تطمئن به قلوب المؤمنين والمؤمنات على أنه مهما كثرت الشعارات والانحرافات وكثرت أوساط الفتيات التقليد والتشبث بعادات الأمم الأخرى وأخلاقها وأزيائها وتسريحاتها وأخلاقها ومثلها، إلا أن هذه الأمة لابد أن تعود إلى أصالتها. يحدثني أحد الشباب وهو كان ثقة أنه ذهب إلى بريطانيا يدرس فيها، وأقام هناك عند أسرة أو عائلة مكونة من امرأة عجوز كبيرة السن وزوج ومجموعة من الفتيات خارج البيت يزرن أمهن بين الفين وأخرى. فيقول لي إنه كان يتحدث مع هذه المرأة عن الإسلام وعن أخلاقيات الإسلام وعن مثل الإسلام وقيمه، فكانت تقول له إن هذه الصورة التي تتحدث عنها صورة جيدة وإننا نفتقدها في بلادنا. فيقول لي هذا الشاب ذهبت توجعني إلى المطار لما أردت أن أسافر، وكانت تتحدث معي بلهجة حزينة وتكاد أن تبكي لأنها فقدت الحنان، تشعر أن زوجها يريد أن يتخلى عنها لأنه شاب وهي أكبر منه سنا، بناتها يركضن وراء الحياة بعيدا عنها وتحس بالغربة وتتمنى أن تعيش في بلاد الإسلام. فقالت له هل لن نراك بعد الآن؟ فقال لها مازحا لقد ذكرت لي أنك إذا مت تريدين أن تحرق جثتك، فإذا مت أنا سوف آتي لأشارك في مراسم العزاء وأشارك في حرق هذه الجثة، وهو يضحك عليها. يقول فدمعت عيناها وقالت لي أريد أن أعيش في مثل مجتمعكم وفي مثل الحياة التي تتحدث عنها ولو سنة واحدة ثم أحرقوني بعد ذلك. وتقول والله إن 55 سنة قضيتها إنني أشعر أنني لم أدخل إلى الحياة حتى الآن. صيحات الخطر تتعالى في بلاد الغرب، النذر تتوالى عندهم، الدراسات تعلن النفير وأن حضارة الغرب آيلة للفناء والسقوط، ولذلك فإن البديل هو الإسلام. فلتطمئن نفوس المؤمنين والمؤمنات وليعلموا أن هذه الأمة أمة الإسلام لا بد لها من الرجوع إلى دينها والعودة إلى مصادرها الحقيقية، ومظاهر ذلك ظاهرة الآن. فنحن نجد كثيرا من الفتيات بحمد الله قد عدنا إلى التزام الإسلام في أزيائهم وعاداتهم وأخلاقهم وأفكارهم، وهذه بوادر نرجو أن تكون بداية لعودة حقيقية عامة شاملة عند بنات هذا الجيل إلى دين الله تعالى وشرعه. أريد أن أتحدث عن صور عديدة وبشيء من الاختصار مع المقارنة بأخلاقيات الإسلام وقيمه وواقع الأمة الإسلامية خاصة في العصور الزاهية. الصورة الأولى تتعلق بظاهرة العزوبة عند الغربيين، فقد دلت الإحصائيات على أنه في عام 1980 ميلادي كان هناك أكثر من 50% من الفتيات ما بين السن 20 إلى 25 وهن عازلات غير متزوجات، وارتفعت هذه النسبة عام 84 لتصبح 56%، أما الآن فالنسبة أكثر من 70% منهن. وخلال زيارتي لأحد تلك البلاد يقول لي أحد الشباب إن إحدى الفتيات الغربيات الأمريكيات تقول له إننا نعيش أزمة حقيقية، الفتاة ليس من السهل أن تحصل على زوج، صدقني تقول له أنني عرضت نفسي على أحد الشباب هناك، فكان يقول لها عندي 11 فتاة موجودات في القائمة، أنت رقم 12 في القائمة، بعد تصفية 11 فتاة إذا ما صلح لي واحدة منهن ممكن أن يأتي الدور عليك. فهذا الشاب يعبث بكرامة هؤلاء الفتيات
ويأخذ أعز ما لديهم ثم يلقي بهم ويذهب الأخريات وهكذا دون حسيب أو رقيب أو مسؤولية معينة تمنعهم مثل هذا العمل. والفتاة ترى أن تكون رقم 12 على رأس قائمة عند شاب وتنتظر هذا الانتظار الطويل حتى تحصل على زوج، وسنعرف كيف تكون حياتها مع هذا الزوج على فرض أنها حصلت عليه. حين نقارن هذا الوضع بوضعنا الحالي نجد أنه بدأ يتسرب إلى بلاد المسلمين، فأصبحت كثير من الفتيات تعيش عجوبا عن الزواج لأي سبب من الأسباب. ولست هنا أحمل الفتيات المسؤولية كاملة، ولكنني أقول الجميع مسؤولون، فأولياء الأمور مسؤولون، والشباب مسؤولون، والفتيات أيضا يتحملن جزءا من المسؤولية في موضوع تأخير الزواج والعزوف عنه. وفي مقابل ذلك ننظر في هدي الإسلام فنجد عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، يعني عقد عليها وعمها 6 سنين ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، تقول: قدمنا المدينة فأصابتني الحمى فتمرق شعري فمزق شعرها، فتركتها أمها أم رومان حتى نبت شعرها ووفى هميمة كثر شعرها شيئا ما، قالت: فما راعني إلا وأمي تصرخ بي وأنا ألعب مع بنات في أرجوحة. هذه أم المؤمنين تلعب عمرها 9 سنوات في أرجوحة مع مجموعة من زميلاتها، فأمها أم رومان تصرخ بها يا عائشة، فتأتي إليها تقول: فلما أتيت إليها وأنا لا أدري ما تريد أخذتني فإذا نسوة من الأنصار فأسلمتني إليهن، فأصلحنا نساني، غسلنا رأسها وشعرها ومشقناها وسرحناها وألبسناها، ثم قلنا لي: على اليمن والبركة وعلى خير طائر، فلم أرع إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمنني إليه في الضحى. فهذه أم المؤمنين تتزوج وعمرها 9 سنوات، وكانت خير زوجة لخير زوج صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. في مجال الفتيات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أولياء الأمور: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فيأمر الفتاة وولي أمرها أن يكون مقياسهم هو من يرضى دينه وأمانته وأن يزوج، وهذا فيه أمر بالتزويج بمعنى عدم التأخير، عدم تأخير الزواج، وفيه أمر أن يكون المقياس في اختيار الزوج هو من يرضى دينه وترضى أمانته. وفي مجال الرجال يأتي عبد الرحمن بن عوف يوم من الأيام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وعليه أثر صفرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيا ما شأنك؟ فيقول: تزوجت يا رسول الله. خلال أيام مشت أيام معدودة في المدينة أصبح يضارب لأنه تاجر في فن التجارة، ثم يكسب المال ويتزوج بعد ذلك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ وجد الطيب، فقال: تزوجت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها الصداق؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام: بارك الله عليك، أولم ولو بشاب، اصنع وليمة عزيمة. خلال أيام يتزوج عبد الرحمن بن عوف. جاءت امرأة يوم من الأيام كما في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فصعد فيها النظر وصوبه نظر إليها فكأنها لم ترقه صلى الله عليه وسلم، لأن الجمال بطبيعة الإنسان مطلوب. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال له: التمس، اذهب ابحث عن مهر. بحث ما وجد، التمس ولو خاتما من حديد ما وجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، احفظ سورة البقرة وآل عمران سورة كذا وسورة كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، تعلمها هذه السورة وتحفظها إياها، وهذا مهرها الذي تدفعه لها. إذا حتى الرجل هذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس، قال: ما عندي إلا إزاري هذا، ما عندي إلا ثوب. يريد أن يعطيه مهرا للمرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت إزارك بقيت لا إزار لك، ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبست لم يكن عليك منه شيء. إذا الرجل يشعر بأهمية الزواج والمبادرة فيه إلى حد أنه مستعد يتخلى عن نصف إزاره كمهر للزواج. فأين هذا من كثير من الشباب الذين يماطلون في قضية الزواج بكافة الحجج التي في كثير من الأحيان قد تكون أوهام أكثر منها حقائق. يريد أن يتخرج ثم يبني بيتا ثم يكون له محل يضمن له إيرادا طيبا، ثم بعد ذلك يبدأ مرحلة البحث عن المرأة التي قد تستغرق سنوات. وهكذا الفتاة تقع عندها في كثير من الأحيان نفس التصورات، تنتظر مرة بعد أخرى تريد أن تتخرج ثم تريد أن تعمل، وهكذا يتقدم السن بالشباب والفتيات دون زواج. أما أولياء الأمور فأمرهم شأن آخر. ويعجبني ما قرأته في بعض كتب الأدب، يقولون أن علي رضي الله عنه لما ماتت زوجه فاطمة رضي الله عنها اليوم تزوج في الليل، فقيل له كيف تزوج؟ قال خشيت أن ألقى الله وأنا أعزب، خشيت أن ألقى الله وأنا أعزب. يشعر أنه وهو يتزوج يقوم بعبادة لله عز وجل ويمارس شعيرة مقدسة وليست مجرد صراع الوطن أو الشهوة الجسدية فحسب. جانب آخر فيما يتعلق بصور من الحضارة الغربية، موضوع العلاقات الزوجية بعد أن تظهر الفتاة بالزوج بعد جهد جهيد، ما الذي يحدث؟ يحدث أن هذه العلاقة سرعان ما تضعف وتزول، وذلك لأسباب منها أن الرجل يجد المرأة على قارعة الطريق مهيئة له فيبدأ يقارن، ولا بد أن يجد في السوق في الشارع في ميدان عمله امرأة تكون أحسن من زوجته فيصرف النظر عن زوجته ويصبح لا يطيق البقاء معها. من جانب آخر المرأة مسترجلة، فالمرأة في كثير من الأحيان أخذت عادات الرجل وأخلاقه فأصبحت كأنها رجل آخر تقوم مقام النبية له، فقد المجتمع التكافل. ولذلك تجد حين يذهب الرجل وزوجته مثلا إلى المطعم ويأتون بالطعام، هم أولا غالبا لا يأكلون في البيوت يأكلون في المطعم، فالرجل يدفع عن نفسه والمرأة تدفع عن نفسها، كل واحد يدفع قيمة الطعام الذي يأكل، غير وارد في الحساب أنه الرجل يدفع عن زوجته أو العكس، كل واحد مسؤول عن نفسه. الرجل حين يستخدم ضيوف في بيته ليس صحيحا أن المرأة تقوم بالطبخ لضيوفه، لا هو يطبخ لضيوفه، وهي إذا استخدم الضيوف تطبخ لضيوفها أيضا، لا تكلف زوجها أن يقوم بالطبخ بالنيابة عنها. كل واحد مسؤول عن أموره الخاصة وليس هناك أي مسؤولية أو قوامة، بل العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة آلية بحتة. يقول مدير البعثات المصرية في فترة من الفترات في أمريكا أنه دعي إلى حفلة من الحفلات هناك، وصادف أن زوجته كانت مريضة في تلك الليلة، فاتصل بالمسؤولين عن ترميم الحفلة وقال لهم إنني لا أستطيع الحضور لأن زوجتي مريضة ولا أريد أن أحضر. فقالت له التي تنظم الحفلة، قالت له لا أبدا تحضر أنت بمفردك بدون زوجتك، وقد كان حظنا سعيدا تقول، لأن هناك امرأة سوف تحضر إلى الحفلة قد مات زوجها اليوم، فمن حسن الحظ أن تحضر حتى تكون أنت رفيقا لها. يعني امرأة مات زوجها الآن وفي المساء سوف تحضر حفلة، وكل ما في الأمر أن تجد رجلا آخر يكون رفيقا لها خلال هذا الاحتفال. أين الروابط العميقة التي تربط بين الزوجين؟ أين العلاقات التاريخية العميقة؟ أين العلاقات التي تمتد من الدنيا إلى الآخرة؟ حتى إن الزوج يعني هو زوج لامرأة التي هي امرأته في الدنيا زوج لها في الجنة أيضا إذا كانوا من أهل الجنة، فهي علاقة راسخة تتجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة وعلاقة عميقة. أما هؤلاء فهي علاقة آلية شكلية بحتة، فالمرأة يموت زوجها الصباح وفي المساء تذهب لتحضر احتفالا من الاحتفالات. وحدثنا الشيخ الإمام الأستاذ سيد قطب رحمه الله وجاز في كتابه أمريكا التي رأيت، يقول إنه ذهب إلى امرأة أمريكية فجلس عندها وجهة تتحدث مع زميلة لها وتقول لها، يعني هو ما سمع أول قصة لكن سمع آخرها، فسمعها تقول لها ومن حسن حظي أنني كنت مؤمنة على حياتي، يعني سجلت في شركة التأمين ولذلك لم يكلفني علاجه حين المرض إلا تكلفة زهيدة جدا من خلال الهلال الأزرق كما يسمونه، فكانت التكلفة بسيطة جدا، وكذلك لما مات كانت تكاليف الدفن وغيرها تكاليف بسيطة لأن الشركة المؤمنة قامت بهذه التكاليف. قال ثم ابتسمت ضاحكة وخرجت بكل برودة. فيقول سيد رحمه الله، يقول لم ينطلق إلى ذهني إلا وأنها تتحدث عن كلبها لأنها تتكلم بصورة باردة لا مبالية. فسألت المرأة الأمريكية عن ماذا تتحدث صديقتك، قالت إنها تتحدث عن زوجها الذي مات منذ 3 أيام. كل ما في الأمر أنها ما تكلفت في يعني تكاليف العلاج ولا في تكاليف دفنه، والأمر بالنسبة لها أمر عادي تماما. هذه العلاقة الجافة الآلية الباردة هي سبب للسفاح، والسفاح أيضا وهو الزنا سبب لها. فحسب الإحصائيات والمعلومات الموثقة المؤكدة أنه 100% من النساء هناك قبل الزواج يمارسن الزنا بدون أي صعوبة في ذلك، بل إننا نجد أنهم في عادات وتقاليدهم ليس عندهم وفي قاموسهم معنى لكلمة العرف، كلمة العرف أو الشرف التي يفتخر بها المسلم بل يفتخر بها الإنسان السوي. هذه الكلمة ليس لها وجود في قواميسهم ولا يقابلها كلمة تترجم إلى معانيها. وهذه قضية قديمة عند الرومان والفرنج، فإننا كنا نسمع الأمهات كما ذكر لأحد الخبراء، كنا نسمع الأمهات تدعو على طفلها أحيانا فتقول له إذا يعني تبول أكرمكم الله تدعو عليه فقول أعطاك الفرنج. فما هو الفرنج هذا؟ يقول الفرنج هذا هو عبارة عن مرض من الأمراض الجنسية وهو مرض الزهري تقريبا. فكانت الأم تدعو على ولدها بهذا المرض، وإنما سمي الفرنج لأن الفرنج لما جاءوا إلى البلاد الإسلامية كان هذا المرض متفشيا فيهم، لأن الزنا عندهم مستباح منذ عهود قديمة، فهي كما قيل شنشنة أعرفها من أخذها. أما بعد الزواج فقد تقل نسبة الخيانة عندهم إلى 75%، وهذا أيضا حسب إحصائيات ومصادر رسمية موثوقة عندهم. طبعا آثار الزنا معروفة، يكفي فيها مثلا انتشار الأمراض الهيربس وهو مرض مستعصي على العلاج، ومن أسوأ آثار أنه سبب رئيسي للإصابة بسرطان الرحم الإيدز، وهو الذي ينتشر الآن بصورة وبائية فتاكة لا يمكن مواجهتها، وهو مرض فقدان المناعة. ويكفي أن تعلموا أن أكثر من 90% عموما مصابون بأمراض جنسية ولو لم تكن كهذه الأمراض الخطيرة. ومن الأمور الغريبة أن المصابين أو المصابات بالذات بمرض الإيد يحرصن على الانتقام من الرجال. قرأت قصة في أحد الكتب يقول إن رجلا عربيا من الأثرياء أصحاب الجيوب المليئة ذهب إلى زيارة في أحد الدول الأوروبية، فلما دخل المطعم وجد في أول المطاف امرأة جميلة جالسة وبجوارها عقيدتها ومعها كلبها، فنظر إليها وتقدم وصافحها ويعني سألها عما إذا كان يمكن أن يقدم لها شيئا من الطعام أو غيره، فوافقت فأحضر لها الطعام والشراب وغير ذلك، ثم اقترح عليها أن تذهب معه إلى غرفته في الفندق، فوافقت أيضا وباتت معه تلك الليلة وارتكب معها ما حرم الله عز وجل، ثم نام. فلما استيقظ في الصباح لم يجد المرأة إلى جواره، فقام مسرعا يبحث عنها في الغرفة لم يجدها، خرج خارج الغرفة في السيب لم يجدها أيضا، دخل وهو حزين كئيب، فأراد أن يغسل يديه ووجهه في دورة المياه، فلما دخل وجد زجاجة المغسلة مكتوب عليها بقلم الروج مكتوب عليها مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيد. إذن هذه المرأة مصابة بالإيد، ومن المعروف أنه ينتقل عن طرق عديدة منها المعاشرة الجنسية، فهي تصطاد الرجال بهذه الطريقة لتوقعهم في شراك هذا المرض الخطير الفساد، ثم تعبث بهم وتشمت بهم وتنتقم منهم بهذه الطريقة الرهيبة. من هنا ندرك جانب من حكمة الإسلام في حجب المرأة وسد المنافذ المحرمة كما أسلف، الأمر الذي يقوي العلاقات والروابط بين الزوجين حتى تصبح المرأة يعني يصبح الرجل عند المرأة له مكانة كبيرة، وكذلك المرأة إلى حد أنه ورد كما في سنن ابن ماجه وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن للرجل من المرأة شعبة ليست لأحد، يعني للرجل عند المرأة مكانة ليست لأحد غيره، حتى أخوها مثلا ليس في مكانة زوجه. وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حينما قيل لحملة بنت جحش احتفلي عند الله أخاك فإنه قد قتل، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قيل لها احتسبي عند الله زوجك، فقالت واحزنا وولولت تبكي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للرجل من المرأة شعبة ليست لأحد. فالعلاقة حميمة قوية وطيدة. لماذا؟ لأن الإسلام قصر الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، وهذه من أبرز الميزات التي توصف بها النساء، أنهن قاصرات، يعني قصرنا طرفهن على أزواجهن، فأصبحت لا تطمح إلى غيره. وكذلك الرجل قصر طرفه وهمه واتجاهه على ما أحل الله تبارك وتعالى له وأعرض عما حرم الله، فكان هذا سببا في قوة الارتباط وشدته. ولذلك ورد في صحيح مسلم حديث في عبرة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الأيام فرأى امرأة في السوق فأعجبته، فدخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فجاء إلى زينب بنت جحش وهي تشتغل في جلد تصلحه، فدعاها وقضى صلى الله عليه وسلم حاجته منها، ثم خرج وقال لأصحابه إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهل فإن ذلك يرد ما في نفسه. إنه صلى الله عليه وسلم بذلك يشير إلى أن المرأة بطبيعتها ذات إثارة للرجل، مشاهدة صورة المرأة بالنسبة للرجل بحد ذاتها في إثارة، حتى ولو كانت محجبة، فكيف إذا كان عندها شيء من السفور أو التبرج أو التعطر أو التغنج أو محاولة العبث بمشاعر الرجال. فحينئذ الحل الشرعي هو أن الإنسان يذهب إلى ما أحل الله تبارك وتعالى له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ففرق، أي فرق بين من يرى صورة المرأة فيركض وراءها ولا يبالي حلالا ام حراما، وبين انسان اذا راى اي امر يثيره ويهيج غريزته وعاطفته فانه يذهب الى اهله ويتذكر ان الله تبارك وتعالى سد عليه باب الزنا وفتح له باب النكاح الشرعي. ومن جانب اخر، اوصى الاسلام الرجل بالمراه كما اوصى المراه بالرجل، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره استوصوا بالنساء خيرا، فان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وفي الحديث الاخر لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. استوصوا بالنساء يعني اقبلوا وصيتي فيهن، واوصوا بعضكم بعضا بهن فانهن بحاجه الى الوصاة. وحين يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم المراه بالضلع فان هذا من وضوح الاسلام وصراحته في تطهير طبائع النفوس البشريه، فان هذا يجعل الرجل يدرك ان الحياة الزوجية لا بد فيها من تنظيف وتكدير، وان المرأة لا يمكن ان تأتي له على ما يريد، كما انه هو لا يمكن يأتي لها على كل ما تريد، فلا بد من ان يقدم هو بعض التنازلات وتقدم هي بعض التنازلات حتى تستقر الحياة الزوجية وتخف فيها المشكلة. وكما نقل الامام ابن قتيبة عن بعض الشعراء قولهم في وصف المرأة هي الضلع الحوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها، أتجمع ضعفا واقتدارا على الهوى، أليس غريبا ضعفها واقتدارها. يعني المرأة فيها ضعف من جانب، وهو أنها خلقت من ضلع أعوج، أو هي كالضلع كما ورد في بعض الحديث. وبالمقابل فيها قوة من جانب آخر، قدرة على احتواء الرجل على غلبته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحدى كن، يغلبن الرجال فهن أغلب. وهذا جانب قوة، أتجمع ضعفا واقتدارا على الهوى، أليس غريبا ضعفها واقتدارها. صورة ثالثة قضية عمل المرأة. المرأة في بلاد الغرب تضيع في دخان المصانع وتعمل ليل نهار، وتعودت على حمل الأثقال وعلى القيام بالأعمال الشاقة التي لا يعانيها إلا كبار الرجال، ومع ذلك كل فإنها لا تأخذ من الراتب إلا نسبة 60% من راتب الرجل. لماذا تعمل المرأة في بلاد الغرب؟ تعمل أولا لتثبت شخصيتها، وإن لم تكن بحاجة لكن يهمها أن تثبت شخصيتها، وهذا أثر لشعورها بأن الرجل متقدم عليها، فهي تحرص على أن تثبت شخصيتها. ولذلك يقول بعض المفكرين هل من قبيل المصادفة أن تصبح المرأة حتى لو سلمنا لدعاة التغريب لأن المرأة مغلوبة مهضومة على مدى التاريخ. هل من قبيل المصادفة أنه على مدار التاريخ المرأة دائما هي المغلوبة؟ لماذا لم نجد في عصر من العصور أو في مجتمع من المجتمعات أن الرجل أصبح مستضعفا مغلوبا وأن المرأة قد بخست الرجل حقوقه ومنعته بعض ميزاته وصلاحياته؟ أبدا، هذا دليل على أن المرأة خلقت لمهمات معينة والرجل خلق لمهمات أخرى. الأمر الثاني الذي يدعو المرأة إلى العمل في بلاد الغرب هو الحرص على الأمن. أحد الشباب يسأل موظفة في المطار في مطار نيويورك، تعمل أحيانا إلى 14 ساعة في اليوم والليلة، فيقول لها هل أنت مرتاحة في هذا العمل؟ تقول له هذا العمل على كل حال أفضل لي من غيره وإلا لكم مرتاحة فيه. فيقول لها ما وجه ارتياحك لهذا العمل أو تفضيلك له؟ تقول أهم شيء عندي هو أولا أنني أقضي جزءا من وقتي في هذا العمل، جزءا من الفراغ. الأمر الثاني أنني خلال قيامي بهذا العمل أحتك بالناس، وهذا يسألني وهذا أقوم له بعمل معين، فهو أفضل من الانفراد. جانب ثالث وهو المهم، أنني أشعر من خلال قيامي بالعمل أشعر بشيء من الأمن، فإنني إذا خرجت إلى المجتمع تخطفتني عصابات اللصوص والمغتصبين وغيرهم فليتخاف، أما في داخل المطار فإنها تحس بشيء من الأمن ولذلك تفضل هذا العمل. الجانب الثالث أن المرأة لا بد أن تقوم بواجباتها، تنفق على نفسها، فالرجل يخدم نفسه والمرأة تخدم نفسها، خلافا لما نجد في الإسلام حيث نجد أن المرأة تجلس متربعة على عرش بيتها تقوم على رعاية أسرتها وأولادها، الرجل يقوم بخدمتها ويذهب يكدح في الليل والنهار ويتعب ويعرق من أجل أن يحصل لقمة العيش لها وله ولأولاده. وهذه في الواقع درجة من رعاية مكانة المرأة لا توجد في أي دين آخر ولا في أي مذهب. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تتصدق به على مسكين ودينار تعتق به رقبة ودينار تضعه في تعطيه زوجتك أو تنفق منه على زوجتك أفضلها الدينار الذي تنفق منه على زوجتك ولا في أي مذهب. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تتصدق به على مسكين ودينار تعتق به رقبة ودينار تضعه في تعطيه زوجتك أو تنفق منه على زوجتك أفضلها الدينار الذي تنفق منه على زوجتك. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم النفق على الزوجة جزء من واجب الرجل واعتبرها قربة وطاعة لله عز وجل يتاب عليها. وفي الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات قال حتى اللقمة يضعها الرجل في مرأته. والحديث له معنيان، المعنى الأول أن الرجل يكدح من أجل لقمة العيش التي يقدمها لزوجته، يتعب وفي النهاية الراتب يشتري فيه حاجيات ومتطلبات للبيت أو للمرأة خاصة أو للأطفال، والمرأة حتى لو كانت امرأة حاملة مدرسة أو مربية أو غير ذلك فإن الزوج لا يمكن أن يطالبها إلزاما بأن تنفق على البيت أو على شيء منه، بل كثير من الرجال يأنف أن تنفق الزوجة على البيت حتى لو أرادت هي ذلك فإنه يمنعها ويقول لا أريد شيئا هذا المال لك تصرفي فيه أو أنفقيه أو تبرعي به، أما تكاليف البيت وما يتعلق به فهي إليك. إذن الجانب الأول لقمة تضعها في امرأتك أنك تذهب وتكدح للإنفاق على البيت. الجانب الثاني وقد أشار إليه بعض الشراح قالوا أنه هذا تعبير من الرسول صلى الله عليه وسلم عن شدة حفاوة الرجل بزوجته حتى إنه أحيانا قد يصنع لها الطعام وقد يقدم لها اللقمة ويضعها في فمها فعلا. وهذه صورة المقصود من ورائها التعبير عن شدة الروابط بين الزوجين إلى هذا الحد الذي يضع الرجل اللقمة في فم امرأته. وهذا ليس بغريب، فقد كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أزواجه خاصة عائشة رضي الله عنها من العلاقة الحميمة والود الغامر الشيء العظيم الذي لا يكاد يوصف أو يذكر. أما هناك فإن هذا التكافل الموجود في الإسلام معدوم عندهم تماما، كل شيء بمقابل. ولعل من الطريق أن نعلم أن حتى الموت حتى الموت بمقابل، لا تعتقد أنك تستطيع أن تموت بالمجان، كلا، فإن تكلفة الموت حسب إحصائيات دقيقة 2285 دولار، هذه تكلفة الموت. أما مجموعة التكاليف بما فيه الكفن والدفن والقبر، لأنه لابد تشتري القبر الذي سوف تدفن فيه، وهذه ترى ما هي بلكة، هذه حقائق. مجموع تكلفة الإنسان تتراوح بحسب الطبقة، إن كان غنيا أو فقيرا تتراوح ما بين 6,000 إلى 10,000 دولار، يموت الإنسان ب6,000 دولار إلى 10,000 دولار، كل شيء بمقابل. ليس عندهم شيء يدخل في باب التبرع أو الإحسان أو الإنفاق أو الاحتساب لوجه الله تعالى، فهم قوم ماديون بكل ما تحمله الكلمة من معنى. صورة رابعة وهي قضية الطلاق. في عام 1900 كان الطلاق 10%، قفزت النسبة عام 1948 لتصبح 40%، أما الآن فنسبة الطلاق في أمريكا تتجاوز 70%. 70% من الزيجات تنتهي بالفشل والطلاق، والأسباب معروفة: الخيانة الزوجية، وقد ذكرت لكم سلفا أن نسبتها 75% للمتزوجات، التكاليف الباهظة في الوقت الذي الرجل ليس لديه استعداد لتحمل أي مسؤولية لا عن الزوجة ولا عن الأطفال، فهو ممكن يستمتع بالمرأة لكن ما يريد أن تنجب، وإذا أنجبت لا يعترف بهذا الولد ولا ينفق عليه. العمل، المرأة تعمل والرجل يعمل، وبالتالي ليس بينهما علاقة زوجية حقيقية. استرجال المرأة بحيث الرجل لا يستمتع بها. وأذكر قصة أن رجلا أمريكيا أسلم وكان عنده زوجة أمريكية، فعاش معها صعوبات شديدة للغاية، وفي النهاية آل الأمر إلى الطلاق، طلاق عن طريق المحكمة طبعا. ثم هذا الرجل المسلم ذهب يبحث عن زوجة بديلة، فتزوج امرأة مسلمة من جنوب شرق آسيا. لما تزوجها يقول لبعض الشباب، يقول: والله العظيم أصبحت أحس كأن المرأة الأولى التي عشت معها إنها رجل تماما، لن أعرف معنى المرأة إلا الآن، أدركت الآن كيف تكون المرأة، يعني بما فيها من تذلل للرجل وتواضع له وخدمة وتحبب وتقرب إليه، هو الميزة التي تميز المرأة، وكلما كانت المرأة فيها أقدر كان هذا أدل على كمالها، فإن كمال المرأة في هذا الضعف الذي تتميز به عن الرجل، وليس كمال المرأة في استرجالها وتقمصها لأخلاقيات الرجال وصفاتها. ولذلك كان العرب يعيبون المرأة بكونها امرأة مسترجلة، إضافة إلى ضعف الحواجز، ضعف الحواجز، يعني ما الذي يغري الرجل بأن يبقى مع المرأة؟ ما الذي يغريه؟ ما دام أنه يجد المرأة في كل مكان ويستطيع أن يرضي غريزته بأحسن منها وأجمل منها وبأعداد كبيرة من النساء، وفي نفس الوقت هو ليس لديه أي معاني أخلاقية، أي مثل يرعاها، فما الذي يغري بأن يبقى تحت سقف واحد مع امرأة؟ بل يؤول الأمر أحيانا، لأن الطلاق قد يكون في صعوبة، يؤول الأمر أحيانا كثيرا إلى أن الرجل يضرب المرأة ضرب مبرح، حتى ربما هي تطالب بالطلاق، ونسب عالية جدا لضرب النساء، ومن النساء من تموت تحت الضرب، وقد يعمد الرجل إلى قتل امرأته أو إحراقها حتى يتخلص منها. وفي هذا معلومات وأخبار وقصص وإحصائيات تثير العجب وتدعو إلى الذهول. في مجتمعاتنا اليوم أيها الأخوة، لا شك أن نسبة الطلاق ترتفع، لكن مهما كان الأمر فإن الفرق كبير، فالنسبة عندنا ترتفع لكنها لا تزال أدنى بكثير من هذه النسبة الموجودة في بلاد الغرب وبمراحل، وإن كانت الأسباب هي تنوعت الأسباب والموت واحد، فإن أسباب الطلاق في مجتمعنا تمت بسبب إلى أسباب الطلاق في مجتمعنا. فمثلا الرجل الذي عنده طموح في نظر يكثر من النظر إلى النساء ذاهبات وآيبات، تصبح عنده تذوق لجمال النساء وطولهن وقصرهن وأشكالهن وهيئاتهن، يبدأ بعد ذلك سلسلة من المقارنات بين من يرى من النساء وبين زوجته، وهي مقارنات غير صحيحة، لأن الرجل قد يرى من المرأة جوانب تعجبه ولا يدرك الجوانب التي لا ترضيه. حتى أن من الطريف أن رجلا معروفا كان يكثر من النظر إلى النساء، وإن كان رجلا عفيفا في فرجه لكنه يطلق بصره، فيوم من أيام رأى في الشارع امرأة فتعلق قلبه بها، فرجع إلى بيته وهو حزين مهموم ضيق الصدر، فلما قدمت له زوجته الغداء رأت عليه آثار الهم، فبدأت تسأله لكنه لم يجبها، أصرت عليه وأصرت وأصرت، فلما رأى إصرارها أخبرها بالأمر وقال: إنني نظرت إلى امرأة فتعلق قلبي بها وهذا هو السبب. فضحكت في وجهه وقالت: والله أنا تلك المرأة، لأنني أعرف أنك تنظر إلى النساء، وأن الشيطان يزين لك صورة المرأة الأجنبية البعيدة بخلاف المرأة المتاحة التي هي في إمكانك وفي متناولك. فتنكرت وتلبست بثياب جميلة وعرضت لك حتى يكون في هذا لك درس، أي درس؟ فطموح النظر من أسباب الطلاق. فقدان العلاقة الزوجية العاطفية الوجدانية هو من أسباب الطلاق، فإن الزواج عقد مقدس هو رباط بين قلبين قبل أن يكون رباطا بين جسدين. عدم الثقة بالمرأة أو عدم ثقة المرأة بزوجها أيضا من أسباب الطلاق. المشاكل العادية الصغيرة من أهم أسباب الطلاق. قليلة من حالات الطلاق التي تقع بسبب مشكلة مزمنة تتطور وتمتد وتكبر، لا، معظم حالات الطلاق تكون نتيجة مشكلات صغيرة جدا تكثر ثم تكثر ثم تكثر وتتراكم حتى تكون النهاية هي كسر العلاقة الزوجية. الأعصاب المشدودة عند الزوج وكونه متهيئ لنطلق كلمة طالق في كل وقت هذا أيضا من أسباب الطلاق، ولذلك المطلوب في الإنسان أن يتدرع بالحكمة والصبر. صورة خامسة تتعلق بتعدد الزوجات. طبيعة تعدد الزوجات عندهم ممنوع تماما، ويستحيل أن تجد رجل هناك معه زوجتان، لكن لا غرابة أن تجد رجل يقيم العلاقة مع مئات من النساء. فتعدد الزوجات ممنوع، لكن تعدد الخليلات والعشيقات هذا أمر مباح، ومع الأسف أن هذه اللوثة انتشرت في عدد من البلاد الإسلامية. حدثنا الشيخ يوسف القرضاوي قال حدثنا الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر سابقا قال إنه زار أحد البلاد الإسلامية ورأى فيها من قريب قصة طريفة وقعت. رجل ثارت بينه وبين صديق له خصومة، فقال له صديقه والله لأفضحنك وأوقعنك في فخ لا مخرج لك منه. قال ماذا تصنع؟ قال سوف أبلغ الجهات المختصة بأنك متزوج من اثنتين، ومعلن عنده زوجتان كل واحدة في بيت يتردد على هذه يوما وعلى هذه يوما. فذهب صديقه أو الذي كان صديقا له ذهب إلى الشرطة وبلغ من فلان مرتكب جريمة ألا وهي المتزوج باثنتين. فراقبوا فتره فعلا وجدوه يتردد على بيتين، فقبضوه متلبسا بالجرم المشهود وبداوا معه محضر التحقيق. بعد التحقيق الرجل كان ذكيا وقد عد للامر عدته، فقال لا انتم غلبتم علي، هذه زوجه فعلا ولي منها اولاد، لكن هذه ليست زوجه وانما هي صديقه اقمت معها علاقه صداقه. فقالوا له نحن اسفين ونعتذر، ويعني اخرجوه وادعوه بكثير من الشفاوه والاعتذار اليه. ما دامت القضية قضية صداقة الحقيقة نحن أخطأنا وما كنا نتصور هذا الأمر، والواقع أن فلان غللنا وخدعنا إلى هذا الحد. وهذه بلاد يعني كان الإسلام يحكمها يوما من الأيام. على مستوى الإعلام في البلاد الإسلامية كلها نلاحظ قضية حرب التعدد بشكل غريب. المسلسلات الهادفة كل مسلسل يعرض تعدد الزوجات لابد أن ينتهي بالفشل وهروب الزوج ومشكلات لا أول لها ولا آخر وتشتت الأولاد وضياع الأسرة. القصص المتداولة في المجتمع عن فلان تزوج هنتين وما عدل وهجر الأولى أو فعل بالأولى كذا أو غير ذلك من القصص التي يتداولها الناس إلى آخر. أنا لا أمكن أن بعض ذلك حق، لكن أصل الزواج نفسه فيه مشاكل. يعني لو نظرت في حياة أي زوجين في الدنيا لابد أن تجد بينهم قدرا من المشكلات. ليس هناك زوجين يعيشان حياة هانئة 100%، فأصل الزواج لا يخلو من مشاكل، وإنما الزواج الذي نستطيع أن نقول أنه زواج سعيد أو ناجح هو الذي يعني يكون الغالب عليه الراحة نسبة 60% 70%، هذا زواج ناجح. وإلا هناك مشكلات معينة، فليست المشكلة سبب أن الواحد يقول والله ما أبغى أتزوج. ليش؟ لأنه والله فلان في مشكلة مع زوجته وفلان في مشكلة أيضا أدت إلى الطلاق. كذلك لا يمكن أن نقول أنه نحن نحارب تعدد الزوجات لأنه يوجد واحد عدد فما عدل مثلا أو ظلم الأولى أو شرد الأولاد أو غير ذلك. وعلى كل حال الإحصائيات الغربية تقول في أمريكا مثلا في بعض الولايات نسبة عدد النساء إلى عدد الرجال نسبة 119 إلى 100، يعني لكل 100 رجل 119 امرأة. ومعنى ذلك بعملية حسابية أنه في تلك الولاية لابد من أحد أمرين، إما أن تبقى 19 امرأة بدون زوج، وإما أن يتزوجها رجل آخر بحيث تصبح له زوجته. وفي ولايات أخرى أذكر منها ولاية مررت بها اسمها ولاية بيتسبرغ، في هذه الولاية نسبة النساء إلى الرجال 160% إلى 100، يعني كل 100 رجل يقابلها 160 امرأة. وهنا ندرك أنه لابد من التعدد أو الضياع لهؤلاء النسوة. قضية الاختلاط الاختلاط بطبيعة الحال موجود عندهم في كل مكان، في العمل، في السوق، في السيارة، في القطار، في المدرسة، ولكن مع ذلك هم بدأوا يدركون الآثار الاجتماعية والتعليمية والأخلاقية الضارة للاختلاط، فيسعون إلى إيجاد أماكن خاصة بالنساء وفي مقابلها أماكن خاصة بالرجال. على سبيل المثال في مدينة كولومبيا في أمريكا زرناها وهي في ولاية ميزوري، فوجدنا أن فيها جامعة عريقة كبيرة خاصة بالفتيات لا يدخلها الرجال في مجال الدراسة. وسألت بعض الشباب فقالوا لي إنه يوجد في أمريكا ما يزيد على 70 جامعة على هذا النمط، جامعات خاصة للبنات، هذا في الوقت الذي نجد فيه كثيرا من البلاد الإسلامية تخلو من إيجاد جامعات خاصة للبنات. ومثل ما أوجدوا جامعات خاصة للبنات، فقد قرأت في الأخبار أنهم في ألمانيا أوجدوا فنادق مخصصة للنساء، وفي أكثر من بلد من البلاد الأوروبية أوجدوا مستشفيات ومستوصفات مخصصة للنساء يعالج فيها النساء أو تكون خاصة بمراجعة النساء فحسب. ومع الأسف أنه في بعض البلاد الإسلامية التي تستطيع أن تفعل الكثير يحتج بعض المسؤولين فيها بأنه لا يمكن إيجاد مستشفى خاص للنساء. لماذا لا يمكن إيجاد مستشفى خاص للنساء؟ هل بسبب العجز المالي؟ المجتمع كله ينادي بذلك، المجتمع يتطلع إلى حماية النساء ووقايتهن من بعض الأوضاع السيئة في بعض المستشفيات، ثم نتعلم بذلك. بل أين أصحاب الأموال والاستثمارات الضخمة عن إيجاد مستشفيات مخصصة للنساء؟ يا من فيها المؤمنون على عوراتهم، على زوجاتهم، على بناتهم. إن هذا من الميادين التي هي من أعظم الثغرات الموجودة في مجتمعاتنا. أنتقل إلى نقطة أخيرة وهي قضية ما يتعلق بتربية الأطفال. قصة تقول امرأة في مدينة شيكاغو، مدينة معروفة بالجريمة، جردت أطفالها الخمسة الذين كانوا يتراوحون ما بين سنة إلى 5 سنوات، جردتهم من ملابسهم وبدأت تضربهم وتكوي أبدانهم بأعقاب السجائر وتعذبهم وتغلق عليهم الأبواب وتجيعهم يوما كاملا. فبصر بهم رجل من الجيران فجاء وأنقذهم، وبعدما سألوهم تبين لهم أنهم طيلة ذلك اليوم لم يأكل الواحد منهم إلا بيضة واحدة، وأنهم تعرضوا لألوان الضرب على يد أمهم. وفي مدينة أوكلاند أيضا بكاليفورنيا يقول يوجد أكثر من 4 ملايين طفل يقضون أكثر من 3 ساعات في البيوت بمفردهم، وأعمارهم تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 7 سنوات. يأتي من المدرسة قبل مجيء أمه وأبيه من العمل ب4 ساعات، فيجلس في البيت خاصة في أوقات الشتاء، ظلام والرياح تعصف والأمطار تهطل والمخاوف تحيط به من كل جانب، وهو طفل عمره 4 سنوات جالس في البيت لوحده. وهل أتاك نبأ أطفال المفاتيح؟ وما أدراك ما أطفال المفاتيح؟ دهشت إحدى المعلمات حين وجدت أنه 24 من بين 28 من طلابها هم من أطفال المفاتيح، بمعنى أن الطفل بحكم أنه يخرج من البيت قبل والديه ويدخل قبلهما لا بد أن يكون معه مفتاح، يدخل يفتح البيت ويدخل ويغلق على نفسه ويجلس ساعات طويلة بانتظار مجيء أمه أو مجيء أبيه. وطبعا هذا عرضة لوقوع الجرائم، جرائم الخطف، السرقة، المخدرات، احتمال الحرائق في البيوت، حتى انه بلغ الحال بكثير من هؤلاء الصبيان ان الواحد يغلق على نفسه دورة المياه حتى يأتي اهله، اذا نام فانه يعيش في نوم احلام مزعجة. وبالتالي فان هذا الطفل بعد ان يكبر يقوم بسداد الديون لوالديه، فانت حين تنتقل الى كبار السن تجد ان مصيرهم الى دور العجزة، وقد رأينا كثيرا من هذه الدور يرقد فيها كثير من الكبار، احسنهم حالا يبتسم ويفتخر حين يقول لك انه ولدي بار بي اشد البر، كيف؟ قال والله يزورني في العيد، في عيد كما يسمونه الكريسماس يزوره مرة في السنة. واخر تعلو وجهه ابتسامة حين يتحدث عن ولدي ايضا بكل فخر، لان ولده ارسل له بطاقة معايدة، هذا حتى ما زاره، بطاقة معايدة في العيد فقط. وذلك ممكن يتصل به في الهاتف وكفاه ذلك. وفي مدينة سان فرانسيسكو رجل عمره 45 سنة عاش على مدى 5 سنوات كلها يقضيها في الشارع،
معه حقيبة فيها فراش للنوم، يقول أما طعامي فإنني أخذه من صناديق الكمام. وهذه لا تظنوها مبالغات، والله لقد رأيناهم وقرأنا هناك في الإحصائيات أنه يوجد في بعض الولايات أكثر من 5 ملايين يعيشون على الأرصفة بدون مأوى. ورأينا كثيرا من هؤلاء يتسولون في الشوارع، تعطيه قرشا أو قريبا من ذلك، وبعضهم يفتشون في القمامة لعله يجد شيئا يأكله. هذا في أرقى بلاد العالم تقدما ورقيا وحضارة، إنهم يسددون الديون التي أخذوها من أطفالهم حين أهملوهم وتركوهم. هذا الرجل الذي تحدثت عنه هو واحد من 4000 رجل في مثل هذه المدينة. وفي مقابل ذلك تجد العناية في الحيوانات الكلاب والقطط بشكل غريب، بل العناية بالدمى التماثيل بصورة أحيانا تدعو إلى الضحك، جلسات نفسية لهذه الدمى، مستشفيات خاصة وعلاج وتجميل وترميم وأشياء غريبة. وفي مدينة من مدن أمريكا قال لي بعض الشباب لو ذهبنا لمشاهدة بعض مستشفيات الحيوانات حتى نرى جزءا مما أنعم الله به علينا من نعمة الإسلام والعقل. فقلت له هلم، فذهب بي إلى مستشفى. وجدنا على مدخل هذا المستشفى مجموعة كبيرة من المجلات المتخصصة في قضية الكلاب وأمراضها وعلاجها وكيفية التغذية إلى غير ذلك. ثم جاء الطبيب المختص وأخذ يذهب بنا إلى المستشفى ويشرح لنا هذه غرفة خاصة للعمليات، وهذه غرفة للمرضى، وهذه غرفة الطبيب، وهذه غرفة الأشعة، وهذا المختبر، وهذه غرف للترقيد. ووجدنا بعض النزلاء حتى وجدنا يعني إنه امرأة كبيرة السن قد انحنى ظهرها وهي تقوم بخدمة الكلاب بالكنس والتنظيف وتقديم الوجبات وجبات الطعام وغير ذلك من الأشياء. أو أحيانا تدخل إلى الفندق فتجد أن الكلب جالس على الكرسي أمام الطاولة، وأن الرجل صاحبه أو المرأة يأتي بالصينية عليها الطعام ويقدمها له، وأما الكلب فهو جالس يشاهد الشاشة. أصبح الرجل وأصبحت المرأة مجرد خدم لمثل هذه الحيوانات من القطط أو الكلاب أو غيرها. وسألتهم هل هذا هو المستشفى الوحيد؟ مدينة صغيرة، صغيرة جدا، يعني سكانها لا يتجاوزون 20,000 أو 30,000. فقال لي هذا هو المستشفى رقم 10. يعني مدينة كهذه المدينة فيها 10 مستشفيات مخصصة للكلاب، لكن كبار السن لهم دار واحدة للعجزة يحشرون فيها حشرا ويهملون حتى أولادهم هم أول من يتخلى عنهم. وهذا جانب يكشف عن نعمة الله تعالى علينا بالإسلام، وأننا يجب ألا ننخدع ببهرج الحضارة الغربية فإنها تعيش أسوأ ظروفها. ولست أريد أن أقول بهذا الكلام أن كل ما عندهم شر أو سيء أو مذموم، كلا، لكن المؤسف أننا أصبحنا نحاول أن نأخذ منهم أسوأ ما عندهم ونقلدهم في هذه الأمور المنحطة من أخلاقيات أو تقاليد أو عادات أو تسريحات أو أمور سيئة. أما القضايا الحيوية المهمة، قضايا العلم، قضايا الصناعة، قضايا الدقة، العناية بالإحصائيات، التقدم العلمي في كافة مجالاته، التنظيم، التخطيط، فكل هذه الأمور قد لا نفكر بأن نأخذها عنها. فكثير من المسلمين أصبحوا يأخذون عن هؤلاء القوم أسوأ ما عندهم ويقلدونهم فيها ويغضون الطرف عن الأشياء الحسنة التي يمكن أن تؤخذ، فهي الحكمة ضالة لهم من أنها وجدها فهو حق بها.
انتقلنا مجموعة قليلة منها وسحاشينا الأسئلة التي لها صفة الخصوصية، حيث أن الجواب عليها ينبغي أن يكون من خلال اتصال خاص بين السائل والشيخ، أو الأسئلة المكررة التي كثر الجواب والسؤال عنها في محاضرات كثيرة وتسجيل السؤال والجواب عنها منتشر في أغلب الأشرطة. هناك سؤال يتلخص في صعوبة الحصول على الملابس الجاهزة من الأطفال، حيث أن الملابس المتوفرة في الأسواق ليست مناسبة لأطفال المسلمين.
هذا أولا يدعونا إلى السؤال لماذا؟ هذا يخضع لقانون العرض والطلب، فلأن هذه الملابس
الجاهزة يريد أكثر الناس لها صفة معينة، المصانع تصنع على حسب ما يريد المشتري، وحين يعلمون أننا نريد نوعا معينا من الملابس ولو كان فضاضا ساترا فإنهم لابد أن يصنعوه ولو من زاوية المصلحة المادية البحثة لها. ثانيا، يمكن أن تعمل المرأة تحويرا في هذه الملابس بحيث تكون مناسبة وملائمة.
السؤال الثاني يقول: ذكرت شيئا من صورة التعامل بين الزوجين في الغرب، فما رأيكم لمن يقول إن خدمة المرأة لزوجها ليس بواجب شرعي عليه؟
إن نحن نرجو أن لا نلجأ إلى البث في قضية واجب أو ليس بواجب، لأن إذا وصلت القضية إلى قضية مشاحة فهذه مشكلة، فإن الأصل أن الزوجة التي تحس بالعلاقة الزوجية الصادقة مع زوجها تريد أن تخدمه، ولو رأت غيرها يقوم بخدمته لغارت من ذلك وانتعظت منه، فهي تريد أن تباشر شؤونه بنفسها وتعتبر هذا جزءا من واجبها ومهمتها مع زوجها. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الزوج أيضا هو الآخر، يعني يتواضع مع زوجته ولا بأس أن يشاركها في بعض أعمالها على سبيل المباسطة والبعد عن التكلف والكبرياء. وقد صح أن النبي أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان في مهنة أهله فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم مشاغله الكثيرة المنوطة به يتفرغ أحيانا ليباسط زوجته في بعض أعماله. فأقول ليس هناك ما يدعو إلى أن يبد في القضية أنه والله لا أنا لا أشتغل إلا إذا كان هذا واجبا علي، ليس هناك ما يدعو إلى هذا.
سؤال يتلخص عن حدود ما يمكن أن تكشفه المرأة أمام محارمها وما يجب عليها ستره أمامها.
لا، مشهور عند الفقهاء أن ما تكشفه المرأة أمام محارمها هو ما جرت العادة بكشفه، كشعرها و أطراف ذراعيها وأطراف ساقيها وما أشبه ذلك.
سؤال يقول: ما هو الواجب على المرأة في تغيير المنكر، وهل لها أن تدخل القنوات الإعلامية لإحداث التغيير؟
واجب المرأة في تغيير المنكر هو واجب الرجل، كل في مجاله، فالمرأة تغير المنكر بوسائلها المتاحة في مجتمعاتها النسائية كما أن الرجل يغير في مجالاته وفي مجتمعات الرجال، والمرأة تستطيع من ذلك في مجالها ما لا يستطيعه الرجل. وأما قضية الدخول في مجالات الإعلام فإنني لا أرى ذلك مناسبا في مثل مجتمعاتنا الإسلامية، لأن الأصل في المرأة التستر والبعد عن التعرض للعيون أو فيما يتعلق بصوتها أيضا، فإن في صوت المرأة كما هو معروف من الفتنة والإثارة الشيء الكثير، وكون المرأة مثلا تتكلم في الإذاعة فيسمع صوتها الملايين لا أعتقد أن هذا سائغا أو صالحا أو أنه وسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل، فهذه الأمور تترك للرجال يعانونها ويقومون بها، أما المرأة فتبقى في مجالاتها الأخرى تغير المنكر في بيتها، في مدرستها، في اجتماعها النسوي، في حفل الزواج في وسط النساء، مع أقاربها، مع بنات جنسها، وتدعو إلى الله تعالى بقدر ما تستطيع.
سؤال يقول: لاحظنا تضعضع الناس أمام الأحداث الجديدة، فهل هذا هو الوهن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما السبيل إلى عافية الأمة من ذلك؟
هذا جزء من الوهن الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فسره بقوله حب الدنيا وكراهية الموت، فإنه لا يصاب بالتزعزع والوهن إلا الإنسان المتعلق بالدنيا ومادياتها الذي يخاف من الموت ويكرهه ويريد أن يستمتع بهذه الحياة. أما المؤمن الذي استعد لبذل روحه في سبيل الله عز وجل وقال كما قال الأول: ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف. أما المؤمن الذي يقول: وإني لمقتاد جوادي فقارف به وبنفس العام إحدى المقارف، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف. المؤمن الذي هذا منطقه وهذا سبيله من ماذا يخاف؟ أشد ما يتصور هو الموت، وهذا هو أمنيته وغايته، فلن يعد يخاف من شيء إلا من الله عز وجل. ولذلك يفرح المؤمن بالشهادة في سبيل الله عز وجل. أما حين يرى هذه المصائب والابتلاءات التي تنزل بالمسلمين فلا شك أن الحزن لذلك جزء من الدين، والتأسف والتأسي لما حدث جزء من الأخوة الإيمانية التي ربطت بين أتباع لا إله إلا الله محمد رسول الله وأهلها، ولكن فرق بين ذلك وبين الشعور بالخوف والضياع والحيرة التي أصبحت تلف كثيرا من الناس. فقدان التوكل على الله عز وجل، حتى إن بعض الناس والعياذ بالله أصبحوا كأنهم لا يثقون إلا بالماديات ولا يتعلقون إلا بالأسباب الدنيوية، فأصبحت تجد الإنسان يركض كالمسعور فيما يتعلق بأموره الخاصة، يوفر السلع الاستهلاكية في البيت بشكل مثير للانتباه ويدخر من القوت لا يكفي لسنوات، يحول أمواله بعملة أخرى أو يحولها إلى سبائك من الذهب، بعضهم غادروا بأهلهم وبأنفسهم إلى بلاد أخرى. وهذه في الواقع ليست صفات المؤمنين، المؤمنون كما حكى الله تعالى عنهم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فقالوا كما حكى الله عنهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وكانوا يقول محمد يعدكم كنوز كسرى وقيصر وأحدكم لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. القوة والكثرة والضجيج لا يمكن أن يؤثر في المؤمن، بل يقول كما هو منطق شعيب عليه السلام فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كما أنه يجب أن لا نجعل من أنفسنا نهبا لهذه الشائعات المغرضة والتهاويل التي أصبحت الإذاعات تملأ بها أسماعنا وتهز بها قلوبنا، بل ينبغي للإنسان أن يعتصم بالعقل والعلم ويعتصم بالله عز وجل، ويجعل في قلبه من الطمأنينة والسكينة والأنس بالله عز وجل والاطمئنان إليه ما يكون خير رفيق له. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب إذا أوى إلى فراشه أن يقول اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فعبر بكل معاني التوكل على الله والتفويض إليه والثقة به. ولا شك أن من كان هكذا اعتقاده بالله عز وجل فلا بد أن يضع الله تعالى في قلبه السكينة والطمأنينة. ولذلك تجد المؤمن لو سلب كل نعمة لكان من إيمانه بالله تعالى في أعظم نعمة. وتجد المؤمن وهو في قلب الأحداث والمصائب والنكبات يعيش حالة من الهدوء وسكينة الأعصاب وراحة الضمير يتعجب منها الآخرون. فمثل هذه الأحداث لا شك أنها محك يتبين من خلال قوة الإيمان وضعف، فإذا ظهر للإنسان ضعف إيمان من خلال موقفه المتزعزع من مثل هذه الأحداث فعليه أن يبادر إلى تجديد إيمانه، تعميق ثقته بالله عز وجل.
وليت الشيخ على التطوع في أعمال الإغاثة والمساعدة يعتبر من الجهاد في سبيل الله؟
لا شك أن المؤمنين كما أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فالمؤمن يحزن لحزن أخيه ويفرح بفرحه ويقوم بما يستطيع من مساعدته سواء بنفسه أو بماله أو بما يملك أو بجاهه. ولذلك من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن أعان مسلما أعانه الله تعالى. فالمؤمن يحس بآلام إخوانه المؤمنين، وأنه حين يغيث ملهوفا أو منكوبا ليس يقدم تطوعا كما عبر الأخ السائل، بل يقوم بواجب، كما أنه لو حدث له مثل هذا الموقف لكان بحاجة إلى من يساعده في ذلك. وحين يحتاج الناس إلى من يطعمهم يجب على المسلمين أن يطعموهم، يحتاجون إلى من يكسوهم يجب على المسلمين أن يكسوهم، يحتاجون إلى من يساعدهم يجب المساعدة. حتى قال بعض أهل العلم إن الإنسان لو لم يعط حقه أخذه بالقوة، وهو استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا وقالوا يا رسول الله إن ننزل على أقوام فلا يأمروا لنا بما ينبغي للضيف، ما يعطوننا القراء والضيافة اللازمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم على أقوام فأعطوكم ما ينبغي للضيف فخذوه فاقبلوا، فأعطاكم ما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يعطوكم ما ينبغي للضيف فخذوا منه، يعني تأخذون منهم ما تحتاجون مما هو واجب لكم عليه ما دمتم محتاجين إلى ذلك أو مضطرين إليه. أقول ليس تطوعا أن تبذل من مالك لإخوانك أو أن تقوم بأعمال الإغاثة أو المساعدة، بل ليس تطوعا أيضا أن تقوم بالتوجيه والإرشاد وتصبير هؤلاء الإخوة وتسكينهم وتذكيرهم بأن الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس، ومحاولة تعزية من أصيب بشيء أو فقد شيئا، هذا كله جزء من الواجب الملقى على عواتقنا.
سؤال أخير يقول ما هو دور الشباب الملتزم تجاه هذا الحادث الذي حل هذه الأمة حل هذه الأيام الأمة؟
في الواقع أن جزء من الدور تبين سابقا أن يقوم الأخوة الشباب بصفة خاصة وغيرهم من المسلمين بنجدة إخوانهم ويهبوا لنصرتهم وغوثهم مساعدتهم بما يحتاجون إليه من أموال أو غيرها ومساعدتهم بالتوجيه والإرشاد، فإن الطرق حينئذ يكون هو الحديد ساخن والتقبل أكبر وأكثر، وهذا جزء كبير من الواجب. الواجب الثاني هو الصبر، فإن الله تعالى تعبدنا بالصبر وجعله صفة من أخص وأعظم صفات المؤمنين، وأمرنا بأن نتواصى به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن المؤمن يجب أن لا تستفزه الأحداث ولا تخرجه عن طوره ولا تجعله يتصرف بلا وعي، بل ينبغي أن يصبر ويتريث حتى تنكشف له الأمور ويخدم على بصيرة أو يهجم على بصيرة وينتظر حتى تنجلي عما تنجلي عنه. الأمر الثالث هو الدعاء، فإن الدعاء من أعظم الأسلحة، الدعاء من أعظم الأسلحة، أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انتظار. فالدعاء سلاح من أعظم الأسلحة وينبغي أن نتدرس به ونتدرع به، فيقوم العبد لله عز وجل ويبكي بين يديه ويدعو الله تعالى بتفريج كروب المكروبين ونصر المسلمين ورفع راية الدين ودحر المعتدين وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، ويكون صادقا في دعائه مع الله تعالى. فهذا من أعظم الأسلحة التي ينبغي للمؤمن أن يقوم ويتعبد بها.